بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين. قال الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الفتاوى المضيات في حكم الدخان والشمة والقات، قال رحمه الله تعالى فيما أورده: أعود فأقول إن القات قد صرح بتحريمه العلماء الربانيون الثقات والأطباء المتخصصون، قد أوضحوا ما فيه من السموم والآفات والمضرات. فمن العلماء الذين صرحوا بتحريمه الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي، وقاسه على الحشيشة وجوزة الطيب، واعتبر استعماله من كبائر الذنوب، كما ذكر ذلك في الزواجر عن اقتراف الكبائر. ثم إنه صنف في القات رسالة مستقلة سماها تحذير الثقات من استعمال الكفة والقات. أحسن الله إليكم. ثم إنه صنف في القات رسالة مستقلة سماها تحذير الثقات من استعمال الكفتة والقات. هذا شيخ نوع من انواع القات. احسن الله اليكم. وقال انه ورد عليه بمكه المشرفه ثلاث رسائل من علماء صنعاء وزبيد، اثنتان بتحريمه وواحده بتحليله، من جمله ما ذكر في تلك الرساله قوله: وممن قال بتحريمه الفقيه ابو بكر بن ابراهيم المقري الحرازي الشافعي في مؤلفه في تحريم القات قال: كنت آكلها في سن الشباب ثم اعتقدتها من المتشابهات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم إني رأيت من أكلها الضرر في بدني وديني فتركت أكلها. فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المسكرات من أشهر المحرمات، فمن
هذا الذي هداه الله سبحانه وتعالى حرب بنفسه الضرر الحاصل منها، أكلها ثم عرف أنها من الأمور المشتبهة ثم عرف أن فيها ضررا في بدنه ودينه وتركها.
أحسن الله إليكم. فمن ضررها أن آكلها يرتاح ويطرب وتطيب نفسه ويذهب حزنه، ثم يعتريه قدر ساعتين من أكله هموم متراكمة وغموم متزاحمة وسوء أخلاق. وكنت في هذه الحال إذا قرأ علي أحد يشق علي مراجعته وأرى أن لذلك مشقة عظيمة ومللا، وأنه يذهب بشهوة الطعام ولذته ويطرد النوم ونعمته. ومن ضرره في البدن أنه يخرج من آكله شيء بعد البول كالودي.
هذا سمعناه وسئلناه أنه يخرج بعد البول ذلك السائل أصلا وهو الودي، وهذا سائل يخرج لمرض علم.
نعم. أحسن الله إليكم.
قد يتفاخرون به يقولون هذا يزيد في المني ويخرج المني. أي نعم. وهو ليس كذلك، وإنما هذا من تزيين الشيطان، وإنما هو مرض وأصبح فيه مرض. نعم. أين خلاف المدي؟ المدي يخرج عند اشتداد الشهوة، ليس بعد البول. أين؟ ليس بعد البول. المدي لا يخرج بعد البول. المدي يخرج عند اشتداد الشهوة. وهذا علي بن أبي طالب يقول: قال كنت رجلا مذاء فأرسلت المغداد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. ولا ينقطع إلا بعد حين. وطالما كنت أتوضأ فأحس بشيء منه فأعيد الوضوء، وتارة أحس به في الصلاة بحيث أتحقق خروجه فيها فأعيده. وسألت كثيرا ممن يأكلها فذكروا ذلك عنها، وهذه مصيبة الدين وبلية للمسلمين. وحدثني عبد الله
الواحد
إذا أتى يصلي
أهل السلوى في باب
المساجد وشاهدته من
حتى النساء
أنا شاهدتها
حتى النساء
إذا دخل يصلي المسجد خلع سروالها وعلقها ثم دخل يصلي هنا أنا شاهدته شاهدتهم 1406 و1408 و1409 شاهدتهم في الجامع الكبير في صنعاء لأن لا معهم يعني بركة في المدخل معهم بركة في المدخل لا بد أن تمر بها فإذا مر بها وجاوزها خلع بالطالم ثم تركه ثم دخل يصلي تركوها؟
لا ما تركوها في بعضهم ما زال
هنا
عوام النوم أقحاء
هنا
بالاعتقاد السيدي ولا
بسبب الفاتحه؟ والله قد
يكون
الاول. السيدي متشددون في امر الطهاره. فهم قد يخرج منهم شيء وهو يخاف. فيخلع سروره ثم يضع. ان يكون قد اصابه شيء من النجاسه. اي نعم مو هذا هو.
هذا يا شيخ يصلي عريان ولا ما يصلي؟
عليه وزراء وعليه قميص وما
يا رب عليه ثوب ناخذ
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وحدثني عبد الله بن يوسف المقري عن العلامة يوسف بن يونس المقري أنه كان يقول ظهر القات في زمن الفقهاء لا يجسرون على تحريم ولا تحليل ولو ظهر في زمن الفقهاء المتقدمين لحرموا ودخل عراقي اليمن وكان يسمى الفقيه إبراهيم وكان يجهر بتحريم القات وينكر على آكله وذكر أنه إنما حرمه على ما وصف له من أحوال متعاطيه ثم إنه أكله مرة ومرارا لاختباره قال فجزم بتحريمه لضرره وإسكاره وكان يقول ما يخرج عقب البول بسبب همني ثم اجتمعت به فقلت له نسمع عنك أنك تحرم القات قال نعم فقلت وما الدليل قال ضرره وإسكاره فضرره ظاهر وأما إسكاره فهو مضطرب فقلت نعم فقال فقد قالت الشافعية وغيرهم في الرد وأما إسكاره فهل هو مطرب فقال نعم فقال
مطرب يعني يجلب الإنسان الفرح ويزيل عنه الهموم
فقال فقد قالت الشافعية وغيرهم في الرد على الحنفية في إباحتهم ما لم يسكر من النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الشدة المطربة فقلت له يروون عنك أنك تقول ما يخرج عنه مني وليس بشيء من خواص المني فقال إنه يخرج قبل استحكامه وكان عمي أحمد بن إبراهيم المقري وكان له معرفة بالطب وغيره يصرح بتحريمه ويقول إنه مسكر وقد رأيت من أكثر من أكله يجن نعم هذا ملخص كلام الحرازي ثم واصل الحديث العلامة بن حجر فقال قد وافق هؤلاء على القول بتحريمه العلامة حمزة الناشري وهو ممن يعتمد عليه نقلا وإفتاء حيث قال في منظومته المشهورة ولا تأكلن القات رطبا ويابسا فذاك مضر داؤه فيه أعضلا فقد قال أعلام من العلماء إن هذا حرام للتضرر ما كلا إلى أن قال ابن حجر ومنها أي من الأدلة على تحريمه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر قال في النهاية ما معناه إن المفتر ما يكون منه حرارة في الجسد وانكسارا وذلك معلوم ومشاهد في القات ومستعمليه كسائر المسكرات وإن كان يحصل منها توهم نشاط أو تحققه فإن ذلك مما فضل من الانتشار والسكر الحاصل من التخدير للجسد وكذلك يحصل من الإكثار والإدمان على المسكر حتى الخمر خدر يخرج إلى الرعشة والفالج ويبسي الدماغ ودوام التغير للعقل وغير ذلك من المضار. لكن القات لو لم يكن فيه من الطبع إلا ما هو مضرة دينية ودنيوية، لأن طبعه اليبس والبرد فلا يصحبه شيء من منافع غيره من المسكرات التي أشار إليها الشارع، لأن سائر المسكرات فيها شيء من الحرارة واللين، فلا يظهر الشر إلا مع الإدمان عليها. وهذا محصل من الضرر في الأغلب ما في الأفيون من مسخ الخلقة وتغيير الحال المعتدلة في الخلق والخلق، وهو يزيد في الضرر على الأفيون من حيث إنه لا نفع فيه يعلم قط، وإن ضرره أكثر وفيه كثرة يبس الدماغ والخروج عن الطبع وتقليل شهوة الغذاء والباء ويبس الأمعاء والمعدة وبردها وغير ذلك. ومنها أن جميع الخصال المذمومة التي ذكروها في الحشيشة موجودة في القات مع زيادة حصول الضرر فيما به قوام الصحة وصلاح الجسد من إفساد شهوة الغذاء والباءة والنسل وزيادة التهالك عليه الموجب لإتلاف المال الكثير الموجب للسرف. ومنها أنه من ظن أن فيه نفعا فهو لا يقابل ضرره. ومنها أنه شارك كل المسكرات في حقيقة الإسكار وسببه من التخدير وإظهار الدم وترقيقه ظاهر البشرة مع نبذ الدسومة من الدماغ والجسد الظاهر، وليس فيه من حرارة ولين يبدلان ما نبذه من الحرارة واللين إلى ظاهر الجسد بخلاف الخمر والحشيش. فهذا أكثر ضررا، إلى أن قال: وقال بعض مدرسي الحنفية: زرت بعض متصوفي اليمن بالمسجد الحرام فأعطاني قليلا من القات وقال لي: تبرك بأكل هذا فإنه مبارك. فأكلت منه فوجدت فيه تخديرا، فذكرت له كلام من ينفي ذلك، فقال: إن عندي معرفة بالطب وبدني معتدل المزاج والطبع، فالذي أدركه بواسطة ذلك لا يدركه غيري، وقد أدركت منه التخدير ودوران الرأس ولا أعود لأكله أبدا. كذلك قال بعض الأشراف: إن فيه غيبة عن الحس، وإنه استعماله فغاب مدة طويلة لا يدري السماء من الأرض ولا الطول من العرض. هذا كله كلام ابن حجر في تحذير الثقات من استعمال الكفتة والقات. وقال أيضا فيه في أحسن الله إليكم.
والله أعلم. اللهم اهدنا من الحديث وعافنا من العافية. اللهم السلام عليكم. اللهم اهدنا واهدنا. اللهم اغفر لنا مشايخنا ولماءنا والدينا والإمام والمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.